الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب من جملة عدة آيات تحدثت عن موضوع زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها، التي كانت في أول الأمر زوجة لزيد ابن حارثة الكلبي، ثم صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هناك عدة آيات في سورة الأحزاب سوف نتعرض إليها إن شاء الله بعد الحديث الإجمالي عن قضية زيد أولا، ثم زواجه من زينب، ثم زواج زينب برسول الله صلى الله عليه وآله. زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي شاب أسر في ضمن المعارك التي كانت تحدث بين القبائل العربية والغزوات المتبادلة بين هذه القبائل. في إحدى الغزوات والحروب أغير على قبيلته وسلب منهم وسبي منهم، وكان هو أيضا من الذين أخذوا وأسروا، وكان القانون عندهم في ذلك الوقت أنهم يبيعون هؤلاء الأسرى، ولذلك قضية العبيد كان إليها منشأ من المناشئ الكثيرة وهو قضية الحروب. بيع في مكة حتى إذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بخديجة عليها السلام، اشترى النبي هذا الغلام زيد ودفع إلى بائعه ذلك المال. زيد التصق برسول الله صلى الله عليه وآله التصاقا كبيرا لما وجد فيه من أعلى صفات يمكن أن يصل إليها بشر، فكان أن تعلق بالنبي تعلقا كبيرا جدا. بعد مدة من الزمان، أيام أبي طالب، يعني في بدايات البعثة منتصف البعثة، والد زيد الذي هو حارثة علم أن ابنه زيد في مكة وقد بيع، فجاء إلى مكة وعرف أنه عند نبينا محمد. ذهب إلى أبي طالب باعتباره زعيم بني هاشم وتحدث معه عن أن أنا والد زيد وزيد الآن عند ابن أخيك، فإن كان يريد أن يهب لنا هذا الولد لكي يعود إلى أهله، أو إذا أراد أن ندفع له ما بذله فيه فنحن على استعداد. أبو طالب تحدث مع النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال زيد حر لوجه الله، خلص طلع من العبودية، أنا اعتقته لوجه الله عز وجل، هو حر فليذهب أين شاء، يحب يرجع إلى أهله ما عندي مانع، لأنه لا سلطة لأحد علي الآن، يريد يبقى معي ما عندي مانع، يريد يختار غير هالطريقين أيضا هو حر في ذلك. فجاء والده إليه وكان في حضور معشر من الناس وقال له يا زيد هلم إلى أهلك، إلى أبيك، إلى أمك، إلى أعمامك، إلى قبيلتك. فقال زيد لا أترك رسول الله صلى الله عليه وآله، لا سيما وقد أسلم وكان من أوائل المسلمين بعد البعثة، فقال لا أترك رسول الله. فبدأ أبوه يرغبه، هؤلاء أهلك، عشيرتك، حماتك، كذا نعطيك، كذا نرغب. قال لو أعطيتموني الدنيا لما تركت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبوه عندها اشهدوا يا معشر من حضر أن زيدا ليس ابني، أنا بريء من زيد وهو ليس ابني، بين قوسين هذا أن فلان بريء مني وهو مو ابني هذا ما يترتب عليه أي أثر من الناحية الشرعية، لو واحد إجا قال فلان أو فلانة ليست بنتي ولا فلان ابني ولا يرثني ولا أريده ولا ولا إلى غير ذلك، يبقى يرثه إلا إذا كان ينتهي إلى نفي الولد، يعني أن هذا ليس من صلبي، واتهام إلى زوجته هناك إله مسار فقهي معين. لكن إذا واحد من غضبه من ابنه أو ابنته قال أنا أحرمها من الميراث وأحرمه من الميراث، هذا مو ابني، طيب لا يقبل منه هذا الكلام ولا يترتب عليه أثر شرعي ما لم يرجع إلى نفي الولد واتهام زوجته بأنها قد أنجبته من شخص آخر، لذاك مسار خاص إليه. فقال اشهدوا يا معشر من حضر أن زيدا ليس ابني. فقال النبي صلى الله عليه وآله اشهدوا يا معشر من حضر أن زيدا هو ابن محمد. فعرف من ذلك الوقت بأنه زيد ابن محمد ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا كان موجود في المجتمع القرشي، هذا المعنى من التبني. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يعطيه ملجأ وظهرا اجتماعيا، أنه أنت الآن لا تتصور نفسك ما عندك أحد ولا ملجأ إليك، إذا ذاك تنكر إليك نحن حاضرون. إلى أن نزلت الآية المباركة ادعوهم لآبائهم. الإنسان يدعى للأب، وبالتالي لا يصح أن يدعى وينسب لغير أبيه، لأن يترتب على هذا بحسب المفروض ميراث ومحرمية والنسب وإلى آخره، بينما في التبني لا يترتب أي شيء على ذلك. فعاد إليه الاسم أنه زيد بن حارثة. هنا أيضا خل أشير فد إشارة أن قسم من الناس ولا سيما بعض النساء تكتب رسالة أو تكلم ادعو إلى بنتي فاطمة بنت خديجة، يعني هي مثلا اسمها خديجة وبنتها فاطمة، زي ليش ما تنسبيها إلى أبيها؟ هذا راجع إلى ماذا؟ إلى تأثر قسم من هؤلاء النساء وأحيانا الرجال ببعض الحركات المشعوذة والقنوات الفاسدة التي تتعاطى أمورا كالتنجيم وادعاء السحر وما شابه ذلك، وأن هذول عادة يسألون شنو اسم الأم، عبد الله شنو اسم أمه، عبد الله ابن فاطمة شنو اسم أم البنت، فاطمة بنت خديجة، وهذا كله كذب، بل في بعض الأحيان هذا نوع من الاتهام في الشرف. لما واحدة تقول ادعو إلى بنت فاطمة بنت خديجة، فكأنها تقول بمعنى آخر أن هذه مو معلوم أن أبوها هو أبوها فعلا، هي طالعة من أمها طالعة من أمها، لكن هل هي لأبيها اللي هو عبد الله لولا واحد آخر؟ إذا كان الأب معروفا وولد الولد أو البنت على فراش الزوجية فلا يصح أن نناديه في هذه الدنيا باسم أمه فلان ابن فلان، إلا إذا شككنا يقولوا زياد ابن سمية ما ندري أبوه منه، ولكن أمه معروفة. أما إذا واحد في نكاح شرعي ولادة شرعية فمن الخطأ أن ينادى باسم أمه إلا في بعض الحالات اللي يراد منها التعظيم والتفقيم،
أنا الحسين بن فاطمة، ذاك شيء آخر. أما في الحالة العادية ضمن المقاييس الدنيوية، لأن في موضوع الآخرة أكو كلام آخر، ضمن المقاييس الدنيوية الصحيح هو ادعوهم لآبائهم، متدعوه لأمه. فنزلت الآية ادعوهم لآبائهم، فدعي زيد بن حارثة وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتربى على يده فترة طويلة. يعني انت تصور من أيام بعثة النبي صلى الله عليه وآله قبلها، هاي البعثة 13 سنة، بل قيل أنه من أيام زواج خديجة، والزواج كان قبل البعثة. يعني ربما أنت تقدر تحسب شيء 25 إلى 30 سنة رفقة زيد بن حارثة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان شلون راح يطلع؟ وبمقدار ما كان زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وآله كان النبي أيضا يحب زيدا، ولذلك يعبر عنه بحب رسول الله، المحبوب من رسول الله. وكان يخرج مع علي عليه السلام إلى جنب رسول الله يدافعان عن النبي من أذى كفار قريش وسفهاء الطائف وغيرهم. استمر هكذا إلى أن صارت الهجرة، هاجر وهو مسلم من أوائل المسلمين في المدينة المنورة. الآن طبعا صار عمره كبير يحتاج إلى زواج. النبي صلى الله عليه وآله في موضوع الزواج كان عنده فكرة أن يزوج من الطبقات المختلفة من أجل أن يتضع النكاح، كان يريد يقضي على الفوارق العنصرية والقبلية والامتيازات الزائفة. هذا غني ما يعطي بنته إلى فقير، وذاك شريف بحسب الترتيب الاجتماعي ما يعطي بنته إلى إنسان عادي، وهذا هاشمي سيد ما يصير يعطي إلى واحد مو سيد هاشمي. كلها هذه كان النبي يريد أن يزيلها ويكتسحها، ولذلك أقدم على عدد من هذه الزيجات. مثلا زوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت عمه الزبير ابن عبد المطلب عم النبي، عنده بنت اسمها ضباعة يعني من قريش، جدها عبد المطلب مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله في شرف النسب، لاحظ شلون. زوج المقداد ابن عمرو المعروف بالمقداد ابن الأسود الكندي، المقداد هو مو ابن الأسود، الأسود الكندي واحد من مشاهير قريش المعروفين. هذا اجى المقداد هاربا من قبيلته في قضية من القضايا، ولأنه وصل إلى مكة وما عنده أحد يلجأ إليه فتولى الأسود الكندي، يعني عقد بينه وبين الأسود حلف ولاء. هذول الغرباء الضعفاء اللي ما عندهم عائلة في مكة يجون يسوون هالشكل، طيب مثل تجنيس، شلون واحد ما عنده جنسية يجي إلى أي بلد يأخذ إلى جنسية؟ ذاك الوقت كان عقد ولاء يصير هذا محمي من قبل هذا الكبير، وهم في الطبقة الاجتماعية بحسب مقاييس ذاك الزمان في طبقة أدنى من الإنسان العربي الصميم من أهل مكة. زوج ضباعة اللي هي من علياء قريش بالمقداد ابن الأسود الكندي اللي هو يعتبر بحسب مقاييسهم في مرتبة اجتماعية أدنى. ومن ذلك أيضا فقد ذكر لزينب بنت جحش اللي هي تصير بنت عمة النبي، أم زينب بنت جحش أميمة بنت عبد المطلب، فهي بنت عمته، بنت عمة النبي، هذه زينب بنت جحش أسدية، ولكن أمها هاشمية عمة النبي، فأرسل إليها أنه أريد أخطبك للنكاح، فهذه تصورت في الأمر أنه يخطبها لنفسه، فارتاحت لهذا الأمر. بعدين وصل إليها خبر أن الخطبة مو للنبي وإنما لزيد بن حارثة، ويظهر أن زيد أيضا بالإضافة إلى أنه كان عبد سابقا بحسب تقييمهم وتصنيفهم وقد أعتق، بالإضافة إلى ذلك كان شديد السمرة، أسمر طوخ حسب التعبير، فهذه بعد نقطة ضعف أخرى بحسب مقاييسهم. فلما خطبت لزيد أنفت، شافت نفسها ما تقدر توافق. بعد هذه نزلت الآية المباركة في سورة الأحزاب أيضا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما سمعت بأنه أكو آية نازلة هالشكل فيها أن النبي هو صاحب الاختيار بالنسبة إلى الناس وهو أولى بهم من أنفسهم، وإذا واحد يعصي أمر النبي هذا ضال ضلال مبين، تصورت أن النبي صلى الله عليه وآله أمرها أمرا شخصيا لازم الاتباع. النبي إنما كان في صدد تطبيق قانون ويريد أن يزوج هذا الرجل من تلك المرأة، هي تصورت الآن أنها هي المقصودة بالآية المباركة، فأرسلت إلى رسول الله أنه أنا خلص أوافق على زيد، وافقت عليه، صار الزفاف، زوجوا. لكن باقي إلى الآن لا تزال زينب تشعر في قرارة نفسها بأنها من الناحية الاجتماعية فوق زوجها، وربما بدر منها، نحن لا نعلم، التاريخ لا يذكر هذا، ربما بعض التصرفات أو بعض الكلمات اللي تشعر بهذا، وأحيانا يصير هذا عند بعض النساء أو حتى بعض الرجال، رجل دكتور يتزوج بنت عمه على سبيل المثال، بنت عمه خريجة ثانوية أو غير ذلك، قد يكون هذا من الاشتباه اللي عنده، دائما يشعرها أنه أنتين مثلا ما تفهمين شيء، أنت مستواك وين وأنا مستواي وين، وين فكرك وأنا وين فكري، طيب دائما يجعل مسافة كبيرة بينه وبينها، هذا في الأمر زوجي غير صحيح. وأسوأ منه إذا كان العكس، امرأة لنفترض خريجة دكتورة الآن عندها دكتوراه في مجال من المجالات، صارت أن تزوجت واحد دونها في المستوى العلمي، المفروض هذه إذا تريد تنجح حياتها الزوجية تخلي شهادتها على الباب من برا مو من داخل، ما تتعامل داخل البيت على أنها دكتورة وفاهمة وأنه هذا اللي قدامها مثلا ما يفهم شيء وما يعرف وهذا متخلف أو متأخر أو مو من مستواي، وأنه كأنما هي متصدقة عليه لما تزوجته، أو ذاك الدكتور متصدق على هذه المرأة لما تزوجها، هذه كلها أخطاء فادحة في العلاقة الزوجية تخرب الحياة الزوجية. النبي أراد أن يكسر هالحالة هذه، وإلا لولا أنه كسر وين النبي وين زوجاته؟ أكو واحدة تقارن النبي ذاك الوقت؟ غير فاطمة أكو وحدة تقارن أمير المؤمنين عليه السلام؟ ولكن مع ذلك للنبي كان يشعر زوجاته بأنه هو فوقهن، هو المسافة بينه وبينهم ما بين السماء والأرض، وللإمام علي كان يسمع ذلك. طيب، وهذا هو الصحيح في الحياة الزوجية. يظهر أن الأمر تطور إلى حد أن زيد إجا إلى النبي يستقيله، يقول له أنا ما أقدر أستمر في هذه الحياة الزوجية لأنها تتعاظم علي. هذا التعبير موجود، تتعاظم علي يعني تشوف نفسها أكبر مني، وهذا ما يريح في الحياة الزوجية. فالنبي قال له اتق الله، اصبر، أمسك عليك زوجك، حاول. وهذا الموقف الطبيعي، يعني أحيانا يجي رجل مثلا يقول زوجتي كذا فيها وكذا فيها وكذا فيها، غلط أن تجي تقول له أنه زين طلقها 20 وحدة غيرها والنسوان على قفا من يشيل. طيب، غلط هذا التوجيه. أو عكس هذا، تجي الزوجة تشتكي إلى أهلها أنه زوجي هالشكل يصنع، هالشكل يعمل كذا، أطلبي منها الطلاق وتركيه. طيب، شنو؟ ما يسوى فردة من نعالج اللي على الباب، تركيه. طيب، هالتوجيهان غلط. توجيه الصحيح أن يوجه الإنسان هذا الشخص بخلاف ما يريد، مو يشجع على الطلاق، شجع على الفراق، شجع على زيادة المشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله قال اتق الله، اصبر شوية، تحمل، وأمسك عليك زوجك، استمر، استفرغ الجهد، حاول محاولات جديدة. هنا القرآن يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. بعض المفسرين قالوا خطأ أن النبي كان يحب زينب بنت جحش وكان يخفي ذلك، وهذا رح ينكشف، فالله قال هذا الشيء رح ينكشف، ليش تخفي؟ وهذا خطأ فادح. الذي كان يخفيه النبي أن الله سبحانه وتعالى أخبره أن زينب آخر الأمر ستكون زوجة من زوجاته. فالآن لما قاعد يوجه زيد إلى الاستمرار معها، من الطبيعي أن يخفي عنه، فما يقول له إيه زين تزوجها يلا افتك حتى احنا بعد كم من يوم هم نخطبها ومشي حالها، ليس طبيعيا هذا. حتى لو النبي، حتى لو مو نبي، ما ينبغي أن يصنع هالشكل، لازم بالعكس يأمره بالاستمرار كذا، وإن كان يعلم بعلم إلهي أن هذه ستكون في الأخير من زوجاته، لكن وظيفته الطبيعية هي تلك. وكان يخفي عن زيد، أن لزيد إلى ذاك الوقت ما كان يدري عن الموضوع ولا سائر الناس يعرفون، كان يخفي عنهم أن عنده علم بأن زينب ستكون زوجة له. ليش النبي كان يخفي هذا؟ ملاحظة للموضوع الاجتماعي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قسم من الناس يتصور أن هذا فيه نوع من اللوم والعتاب على النبي أو التثريب عليه، بالعكس هذا مدح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الإنسان العادي ما دام في إطار الحلال مو معاتب. واحد تزوج فلانة لأن زوجها طلقها، ما في مشكلة، هذا بالحلال وعلى كتاب الله. لكن مطلوب من الإنسان أيضا أن يحمي شخصيته الاجتماعية. أنت الآن لو تتعامل شي حلال أسويه، شي حرام ما أسويه، والباقي ما علي منه. لو واحد إجا إلى هذا المسجد دخل بهاف وفانيلة، طيب سوى حرام ما سوى حرام؟ لكن يظل يصير علج 6 أشهر في ألسنة الناس، صحيح ولا لا؟ فمن الطبيعي أن يخشى النبي صلى الله عليه وآله كلام الناس لحماية شخصيته الاجتماعية، وهذا فعل العقلاء عادة. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول له ما عليك من هؤلاء الناس، ما لك شغل بهم، لا تهتم بالموضوع، لا تحمل نفسك شيء زائد، ما دام الأمر أمر طبيعي وحلال وضمن إطار الشرع لا يهمك أمر الناس. وهذا توجيه مو فقط ذاك الوقت مطلوب، حتى عندنا الآن ترى قسم أيها الأحباب، قسم من حياتنا يصنعها كلمة باطلة، وهي شي يقولون عنا الناس، شي يقولون عنا الناس، هذا كلمة غير صحيحة. انت اذا في الاطار الصحيح ده تشتغل، القرآن يقول لك انت المهم الحق هو ان تخشى الله عز وجل، ان تحافظ ايضا على وجودك الاجتماعي، لكن لا تصير اسير الى كلام الناس. والله عندي بنت، الآن بنتي الصغيرة جاها نصيبها في الزواج، الكبيرة ما جاها إلى الآن نصيب، شون نزوج الصغيرة؟ وش يقولوا عنا الناس؟ خلي يقولون اللي يقولون. يابا ابني يريد يتزوج، ما عنده قدرة مادية على أن يذبح ويسلخ وينفخ إلى آخره، أريد نسوي شيء بسيط. كان رسول الله قد تزوج أم سلمة فأطعم الحيس، الحيس مثل شوربة الآن، هذا هو. في وقت آخر صار عنده مقدار من الإنفاق في أيام زينب بنت جحش فأطعم الناس الثريدة واللحم. قدر نفسك بما تستطيع، أما طريقة شي يقولون عن الناس إذا ما أطعمنا وإذا ما ذبحنا وإذا ما استأجرنا صالات وإذا ما سوينا وإذا وإذا، هاي كلمة شي يقولون عنا الناس لا ينبغي أن تكون مقياسا لك. الله يقول لنبيه والله أحق أن تخشاه، هذول الناس اللي رح يتكلمون عليك أو يخوضون في شخصيتك لا قيمة لهم، هم المعتدون. إذا واحد إجا وقال شوفوا فلان زوج أبنائه وما سوى كذا وكذا، هذا مرتكب غيبة حرام عليه، مو أنا اللي لازم ألتزم بكلامه. والله فلان زوج الصغير قبل ما يزوج الكبير، زوج الصغيرة قبل ما يزوج الكبيرة، زوج بنته زوجة ثانية، شلون قبل زوجة ثانية بنته؟ هذه كلها غيبة ذاك الناس اللي يرتكبها، مو أنا اللي لازم ألتزم بكلامهم، ذاك يرتكب حراما وأنا أقوم بعمل محلل، ذاك يغتابني ويعاقب عليه، أنا لا ينبغي أن أطيعه لأنه رح يقول شيء، خلي يقول شيء ويبوء باسم ذلك الشيء. فالنبي صلى الله عليه وآله أخفى هذا الأمر. بعد ذلك زيد ألح في الموضوع فالنبي أمره بطلاقها بعد، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، توصل الأمور إلى نقطة بعد لا تمكن الحياة بينهما، ما يقدرون يهضموا بعضهم البعض، يطلقون. طلقها، قضت عدتها، عدة الطلاق 3 أشهر أو 3 حيضات، وأراد النبي أن يتزوجها. من أرسل لكي يخطبها؟ أرسل زيد نفسه، أرسل زيد بن حارثة إلى زينب بنت جحش لكي يخطبها لرسول الله. فجاء زيد إليها، يقول أنا لما دخلت داخل وتصورت أن هذه راح تكون زوجة النبي أعظمتها. الآن بعد هذه مو زينب اللي كانت زوجتي وأقدر أنظر إليها وأشتهيها أو أتعارك إياها أو أعلي صوتي عليها، لا، هذه بعد شيء آخر، ما للنبي، فأعظمتها وأعطيتها قفاي حتى نظر ما قعدت أطالعها مباشرة، وقلت لها أبشري يا زينب، أبشري يا زينب فإن رسول الله يخطبك إلى نفسه. هذا أيها الأحبة تعليم من النبي إلنا، أن الذين يحدث بينهم الطلاق مو ذاك الوقت تبدأ مرحلة الانتقام فيما بينهم، أنه خلاص ما دام أنا طلقتها خليني أنشر ملفاتها وهي تنشر ملفاتي، أقول لها أنه تموتي وما تشوفي أبنائك بعد هذا اليوم، في حالة انتقام لازم أمرمرها، لازم أعذبها، عندي فلوس إليها أو عندها فلوس إلي، طيب تعالي شيب رأسها إلى أن تسترجع هذه الأموال، سمعتها وسمعتي أنا أخليها في التراب، واحد أروح هنا أريد أتزوج من جديد يقولوا لي لا أنت كذا وكذا حسب ما قالت زوجتك، أو بالعكس تخطب مثلا في جهة من الجهات يسألون عنها يقول لا هذه امرأة كذا وكذا، حتى أحيانا نصير اتهام في العرض، هي تقول عن هذا إنسان فاسد وهو يقول عنها أدى علاقات، وهنا يتبين تدين الإنسان أو عدم تدينه، ترى مو مقياس التدين ركعتين أنا أصليها أو ما أدري مجلس أحضر أو زيارة أروحها، هذه من المقاييس، المقياس الأكبر الدين المعاملة، هنا أنا أكون ظالم وأنشر سيئات امرأة وأفتري عليها، أو حتى إذا فيها يصير غيبة، إذا ما فيها يصير افتراء وبهتان، أو بالعكس هي تفتري علي وتبهتني، طيب في مثل هالحالات هنا يتبين أن هذا الإنسان متدين حقيقة أو لا، لا تشوفه يجي يصلي جماعة، شوف كيف يتحدث عن زوجته، لا تشوفها راحت الزيارة، شوفها كيف تتحدث عن زوجها، تسبه، شرشحه، تغتابه، تشوه سمعته، لو لا، هناك يتبين مقياس الإيمان والتدين عندهما، وهنا هذا النموذج، زيد ما اتفقنا الآن، شي يقول القرآن فإمساك بمعروف أو تسريح بشنو؟ وش الفرق؟ ليش ما قال أو تسريح بمعروف؟ المعروف يعني عدالة، طيب مثل واحد داينك 1000 ريال ترجع إلى 1000 ريال هذا معروف، لكن هذا مو إحسان، الإحسان هو أنه يداينك 1000 ريال وترجع إليه من طوع نفسك 1100 هذا إحسان، طيب يقترض منك 1000 ريال تقول له رجع لي 900 بس هذا إحسان، لو رجع لك 1000 صار معروف، بين الزوجين يقول لما يصير تسريح خلي يكون هناك إحسان مو فقط معروف، يعني لما ترجع إليها كل حقوقها وترجع لك كل حقوقك هذا للحين معروف، لكن الإحسان شنو؟ الإحسان يقول لها على سبيل المثال أنه الآن أنت أخذت المهر لأن دخول صار فوق المهر تفضلي هذه 2000 ريال هذا يصير إحسان، هي تقول له على سبيل المثال الآن الحضانة مالت الأولاد ما دام في سنتين عندي، طيب المعروف هو أنه إذا تريد مرة مرتين في الأسبوع هذا معروف متعارف، الإحسان ماذا؟ أن تقول له أي وقت بغيت حياك الله وتفضل، هذا بعد يصير إحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الإحسان هنا ما يقول إن شاء الله بعد ما تشوف رجال إلى أن تهلك وتموت، وهي هم تقول الله لا يوفقك إن شاء الله ولا تشوف مرة بعدي، لا يجي يقول لها أبشري يا زينب أنا جايب إليك بشارة، رسول الله يخطبك لنفسه. فعلا هي بشارة. فقالت زينب، عرفت المعنى من الآية السابقة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قالت ريثما أؤامر ربي. فقامت وصلت ركعتين وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يختار لها الصالح. فإذا بالآية المباركة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهي كانت تفتخر على بقية نساء النبي بأن زواجها لم يكن من الأرض وإنما من السماء، مو بواسطة ولي وإنما من الله بحسب الآية المباركة، على نقاش فيه. ولكن هي كانت تفتخر بأن قضية تزويجها بالخصوص جاءت في القرآن الكريم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت نعمة المرأة لرسول الله، ارتاح معها النبي، كانت ممن اخترنا الله ورسوله بحسب الروايات، وكانت صالحة تحب أن تهدي إلى رسول الله هدايا حتى في غير يومها. صارت بينها وبين بعض نساء النبي أنه جاءت عملت حرير عصيدة وكان في غير يومها، فجاءت بها إلى رسول الله كهدية إلى تتحفه بها. طيب، فقدمت هذا، قامت تلك إحدى زوجات النبي وأخذت ذلك الصحن مع الحرير اللي فيه ورمت به إلى الأرض وكسرت الصحن ودلقت الحريرة. النبي بدل ما يصنع كما يصنعه بعضهم، وين العقال حسب التعبير، قال عليك لها صحن كالصحن الذي أتلفتيه، انتهى الموضوع. الحريرة مالتي أنا، ما راح أسوي شيء، الصحن مو إلي، إلى المرأة، وعليك أن تضمني مثله. مع وجودها المشاكل، النبي كان يتعامل بهذه الطريقة الأخلاقية الرائعة. فكانت هكذا، كانت قد أهدت إليه شربة من العسل، وقيل إن قضية سورة التحريم، أول آية من سورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك، نزلت في مثل هذا المورد. طيب، و أنه بعض النساء قالوا له يا رسول الله نشم منك رائحة المغافير، رائحة النحل عادة يعطي عسل برائحة الزهر اللي يمتصه، فكان هناك بعض الزهر سيء الرائحة. فلما قدمت هذه المرأة لرسول الله ذلك العسل وكانت رائحته طيبة وجيدة، بس قالت بعض نساء النبي إننا نشم منك رائحة المغافير، هذا الزهر الزنخ الرائحة غير الجيد. فكان يريد أن يحرم على نفسه العسل، يعني يترك هذا، لأن النبي كان يحرص على رائحته الطيبة ولا سيما رائحة فمه. وهذا يهدينا إلى هالمعنى، أن أنت ما تستقبل الإنسان برجلك ولا تستقبله بإيدك، تستقبله عادة بوجهك، ووسيلة التخاطب هو اللسان والفم. فإذا تكون صاحب رائحة طيبة يقبل الناس عليك، وأما إذا والعياذ بالله كما كان عبد الملك بن مروان، يذكرون عنه في البخر شيء عجيب وغريب. طيب، إلى حد أن زوجة إحدى زوجاته كان إذا أكل من التفاحة ما تقدر تأكل من مكان أكله، لازم تقص نصها وتأكل من الجهة الأخرى. طيب، إلى أن طلقها فحمدت ربها على هذه النعمة العظيمة. زين، النبي كان نظيفا ذا رائحة طيبة ويحرص بالذات على رائحة فمه، ولذلك كان يوصي كثيرا بالسواك والاستياك. الآن السواك هو مثل فرشة المعجون وما شابه. على أي حال، فالنبي صلى الله عليه وآله تزوجها وأطعم عندما تزوجها طعاما كثيرا من اللحم والثريد، واستمر فترة. هل فترة قيل 3 أيام أطعم النبي صلى الله عليه وآله؟ ذول الناس كانوا يجون أصحاب رسول الله، فكانوا يقعدون ويبسطون حسب التعبير. لذلك نزلت الآية المباركة أيضا في سورة الأحزاب: ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. طيب، هذا ينبهنا أيضا على معنى أن يكون عند الإنسان ذوق وإحساس بحال الآخرين. لا تقول صحيح الآن نص الليل بس ما عليش ما يخلف، لا عليش ونص، ليش ما عليش؟ ليس بأخ لك من ضيعت حق. أنت جاي دقدق علي في نص الليل، أزعجت نومي، غدا أنا الفجر عندي عمل، شنو معناه ما عليش؟ ولو أنا جيت في هالوقت، غلط تسوي هذا الأمر. ليس بأخ لك من ضيعت حقه. تقعدت من النوم لازم إلى الصباح يقعد سهران هالشكل، والصباح يروح إلى العمل وهو متعب، شنو هذا؟ لا معنى لذلك. هذا إنسان لا يستشعر حال الآخرين. طيب، نص الليل يخرش التليفون، يا بليش على قضية من أبسط القضايا، ويمكن أن يأخرها بدل اليوم 3 أيام وما تتأثر، فمو قضية عاجلة طارئة أو حالة إسعافية. طيب، هذه الحساسية تجاه حقوق الآخرين والإحساس العام والذوق عند الإنسان لازم ينميه، ما لازم يكون هكذا ما عليش وما يخالف وما في مشكلة وما بين كلافة، لا هذا تضيع لحق غيرك. هذولا كانوا يجون يقعدون يأكلون الأكل، يا فإذا طعمتم فانتشروا، جماعة يقعدون يسولفون، هل برشلونة غلب ولا ريال مدريد فاز ولا ما أدري كذا. طيب، يا قوموا روحوا إلى مكان آخر، مو في بيت غيركم. طيب، النبي هم في تلك الأيام الثلاثة كان مرتبطا بزينب، وهذا حق زينب، والنبي كان حييا، يذكرون في صفاته أنه كان أحيا من العذراء في خدرها. أكو بعض الناس وجهه حسب التعبير بليته، هذا مو بالكلام يطرد الناس بالصفعات، لكن أكو قسم من الناس عنده حياء. النبي كان من هذا القسم الثاني، هذا لازم تكون عندك حساسية أكثر وتخلي نفسك مكانه، تخلي نفسك مكانه. تشوف واحد إذا يقومك من نومتك أول الفجر، طيب شنو يكون موقفك أنت؟ ترتاح لو ما ترتاح؟ واحد يسهرك إلى ما بعد منتصف الليل في غير حاجة ضرورية، وإن كان عند الناس، الناس عميان غالبا إلا عن حاجاتهم. أنا بالنسبة إلي أي قضية هي مهمة، طيب بالنسبة إلى الطرف الآخر لا تشكل أهمية، أروح أنا أجي أزعج نومه وأقلق راحته وما أدري أنكد عليه قيامه مع عائلته، لا معنى لذلك. فنزلت هذه الآية المباركة أن أنتم لا تسوها قاعدة في بيت رسول الله ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم، ولكن إذا طهمتم فانتشروا، خلاص أنتم مدعوين على الطعام، ما مدعو على سهرة وأنه النبي يقعد علشانك ويعطل أعماله. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وهذا الأمر قد يؤذي أيضا آخرين، أنت لازم تكون حساس في هذه الجهة. إن ذلكم كان يؤذي النبي، ولا سيما إذا واحد راح بيت شخص آخر
ما عليه مشكلة، شوية يجيب ماي وشوية يجيب شاي وشوية يجيب عصير وشوية يجيب كذا وسالفة وحكاية، وذاك يقول يا قريب الفرج يا من فرجه قريب وسائله لا يخيب. طيب
بلي
إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهذه كانت مما نزل. كما تزوجت زينب رسول الله صلى الله عليه وآله وارتاحت معه، تزوج زيد بن حارثة أم أيمن بركة حاضنة النبي التي هي من أهل الجنة، تحدثنا عنها. قال النبي من يحب أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فزيد يدورها أيضا، أي من أهل الجنة، وبالفعل تزوجها وأنجب منها زيد وأنجب منها أسامة ابن زيد الذي أمره النبي على الجيش قريب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان زيد حب رسول الله، ومو فقط هو يحب النبي، النبي يحبه. هذه الميزة، احنا كلنا نحب النبي ونسأل الله أن يكرمنا بمحبته، لكن من هو اللي النبي يحبه؟ هذا يحتاج إلى بحث. نسأل الله أن يجعلنا من أحباب رسول الله وأحباب أهل البيت. فالنبي كان يحب زيد وزيد كان يحب النبي، ولذلك فقد تأثر رسول الله عندما استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة. ذكرنا عند الحديث عن جعفر، سواء كان جعفر هو الأول القائد اللي استشهد أو زيد، لأن الخلاف في هذه الجهة، زيد بن حارثة كان الأول أو جعفر، كلاهما استشهد والنبي وصله الخبر عن طريق الوحي وهو على المنبر فتحدث مع الناس وإن عينيه لتدمعان. بعد ذلك ذهب إلى بيت جعفر وواسى أهله وكر راجعا إلى بيته. يقول الرواة وكان يبكي عليهما في البيت، النبي يبكي على زيد وعلى جعفر في منزله، حتى قال له بعضهم يا رسول الله لطالما بكيت، يعني واجد أنت بكيت على هذين الشخصين. قال بلى، كانا يؤنساني ويحدثاني فذهبا معا أو جميعا، يعني لو واحد راح والثاني بقي تهون المصيبة، لكن هذول كانوا محل أنسي ومحل راحتي والحديث معي قريب من 30 سنة أو أكثر. زيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عشرة لا تهون مع حب زيد لرسول الله وفدائه في سبيله. وجعفر أيضا كان هكذا، فذهب مرة واحدة فكأنما أنس النبي قد ذهب منه، ولذلك كان متأثرا. هذا إذا كان مؤنس للنبي هالشكل يتأثر منه، محدث للنبي يتأثر عليه، ما ظنك إذا كان ذلك الشخص من النبي والنبي منه؟ كيف إذا كان مثل الحسين الذي هو مني، حسين مني وأنا من حسين؟ والنبي كان يعيش مصيبته قبل حدوثها ب50 سنة من الزمان، أخبر أم سلمة، أخبر زينب بنت جحش عن مصيبة الحسين، أخبر بقية زوجاته صلوات الله عليه عن حال الحسين وعن شهادته وأنه يقتل ظمآنا، وفوق ذلك فإن بشهادة الحسين كأن رسول الله قد قتل ومنهجه قد أصيب، كما يقول ذلك الشاعر ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد، أروحك، يخاطب الإمام الحسين، أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، فشاطرت الأرض السماء بنعيها فواحدة تنعى وأخرى تعدد،
وقد نصب الوحي العزاء ببيتي عليك حدادا والمعزى محمد فأي شهيد أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد ولو علمت تلك الخيول كأهلها. يقول ترى هذا اللي تحت السنابك هو النبي محمد حقيقة للحسين. ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما آثاروا بها وتمردوا. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى هذا المجد فإذا بها تنادي بلسان الحال خويا فوق صاويبك أصاويبك يردوك جنت حرزي وتحت الخيل خلوك ولا راعى وشرف جدك ولا أبوك يا سبع يد البلام دم يا معفار كأني بلسان حال الحسين يناديها يا نبيا باسمنا العطش تبدي يا زينب يا باسم العطش كبدي يا خي والتراب احرق لزندي يا زينب والشمس اصلت الخدي دفيل بطرف ردنك من الحر اي والله دفيل بطرف ردنك ردنك من الحر يا زينب ما احب سكنة تجيني تجيني تشوف جروحي وتسمع يا تسمع يا عوني يا خي ما رديش ما رد اشوف انها بعيني ذليلة ولا والي عليها لينغر هذه زينب ومن قبل كانت اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول
إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.